إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، إن أنفع الأعمال لصلاح القلب وأقوم الطرق لاستقامته إقباله على كتاب الله تبارك وتعالى، وتلاوته حق تلاوته، تدبرا لآياته، وتفكرا في معانيه، وعملا بأحكامه، واعتبارا بقصصه، وانقيادا لأوامره، واجتنابا لنواهيه، وتخلقا بأخلاقه. فمن وفق لهذا يا عباد الله فقد وفق للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد إيمانه ورق قلبه. قال تعالى في صفات المؤمنين: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومن جد أيها الناس في تفهم كلام الله تعالى وقرأه طالبا للهدى منه، تبين له الحق وحيا قلبه وانشرح صدره وزاد علمه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن، أي تأملوا فيه وتفكروا في معانيه، فإن فيه علم الأولين والآخرين. أيها الناس، كلما كان المرء أقرب إلى كتاب الله جل وعلا كان أقرب إلى الهدى، وأجدر بالثبات على الهداية والمداومة على الطاعة. وهذا عباد الله من حكمة إنزال القرآن مفرقا وعلى سنوات متعددة. قال جل وعلا: وقالوا لولا نزل هذا القرآن، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. عباد الله، إن مما على المسلم أن يتدبره وأن يقف عنده في كتاب الله جل وعلا الآيات التي فيها عناية الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم، والتي فيها إظهار لفضله صلوات ربي وسلامه عليه، وبيان حقوقه، وشرح غزواته، وشرح أحواله، وما لاقاه عليه الصلاة والسلام في غزواته، وما لقيه صلى الله عليه وسلم في دعوته، وما من به الله تبارك وتعالى عليه وأكرمه بما فضله به على سائر الأنبياء والمرسلين. فمن تدبر تلكم الآيات وقع في قلبه من الإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وحبه وتقديره، والاجتهاد في اتباعه ونصرته والأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم ما لا يخطر على بال. أيها الناس، ومن تلكم السور التي هذا شأنها، والتي تضمنت البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وحثه على شكر الله جل وعلا، ووعد الله جل وعلا له بخزي أعدائه ورد كيدهم وسوء عاقبتهم لعدم اتباعه صلى الله عليه وسلم والإعراض عنه، إنها سورة مكية عددها 3 آيات، وهي سورة الكوثر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في شأنها: سورة الكوثر ما أجلها من سورة وأغزر فوائدها على اختصارها. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء، ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه نهر وعدهيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. رواه مسلم في صحيحه. أيها المسلمون، بدأ الله جل وعلا هذه السورة ببيان ما من تبارك وتعالى على نبيه وخصه به دون غيره من الأنبياء والرسل بنهر في الجنة وهو الكوثر. وهذا العطاء عباد الله مما وعد الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى بقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فإن الله جل وعلا أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم وأكرمه بالنصر وكثرة الأتباع وانشراح الصدر، وأعطاه في الآخرة الوسيلة والمقام المحمود، وجعله صلى الله عليه وسلم أول من يفتح ولأمته باب الجنة، وأعطاه لواء الحمد، إلى غير ذلك مما من الله جل وعلا وخص به نبيه صلى الله عليه وسلم. وليعلم عباد الله أن الكوثر الذي أعطاه الله جل وعلا نبيه وأكرمه به هو غير الحوض الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أيضا. فالكوثر نهر يجري، والحوض هو مجتمع الماء فهو دائم ثابت، والكوثر مكانه في الجنة، والحوض خارج الجنة فهو في عرصات يوم القيامة. ودليل هذا عباد الله قول نبينا صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر، أي طيب الرائحة. رواه البخاري. الكوثر أيها الناس الذي أعطاه الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم هو أصل مادة الحوض ومنبعه، فمن الكوثر يسيل الماء ويصب في الحوض. يبين هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: وأعطاني، أي الله جل وعلا، وأعطاني الكوثر فهو نهر في الجنة يسيل في حوضي. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن الحوض: يغت له ميزابان يمدانه من الجنة. والمعنى أن الحوض له ميزابان يدفقان فيه الماء دفقا شديدا ويصبان فيه صبا متتابعا. وفرق رابع بين الحوض والكوثر، وهو أن نهر الكوثر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعط أحد مثل ما أعطيه صلى الله عليه وسلم من هذا النهر بخلاف الحوض، فإنه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: إن لكل نبي حوضا، وإنهم، أي الأنبياء، يتباهون أيهم أكثر واردة، أي أكثر الأحواض ورودا على أحواضهم، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو الله أن يؤمل في الله عز وجل أن أكون أكثرهم واردة. وهذا الكوثر عباد الله لونه أشد بياضا من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، عليه در مجوف، طينه أو طيبه مسك أذفر، آنيته كعدد نجوم السماء. بهذا صحت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا من أمة هذا النبي الكريم المبارك صلى الله عليه وسلم، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لاتباعه، وأن يسقينا من حوضه بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيا أيها الناس، لما أخبر الله تبارك وتعالى أنه أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم الكوثر وخصه به دون غيره، أرشده تبارك وتعالى إلى الشكر العملي على هذه النعمة العظمى والمنة الكبرى، وذلك بأمره صلى الله عليه وسلم بالجمع بين عبادتين هما الصلاة والذبح، فقال تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. ففي هاتين العبادتين عباد الله من التواضع لله والذل له والافتقار إليه وحسن الظن به وطمأنينة القلب إليه تعالى وقوة اليقين به جل وعلا والتطلع إلى ثوابه وفضله وانكسار القلب لله جل وعلا ما لا يوجد في غيرهما من العبادات. لذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصلاة ويعظمها، يحافظ عليها أشد المحافظة صلى الله عليه وسلم من المكتوبة وغير المكتوبة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان من شدة امتثاله لأمر ربه وقيامه بالصلاة شكرا له تبارك وتعالى يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتسأله عائشة رضي الله عنها وأرضاها وتقول: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الصفة الصحيحة للصلاة بقوله وفعله شكرا لله تبارك وتعالى، ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. بل كان صلى الله عليه وسلم في سفره يتنفل على دابته ويصلي عليها، وكان إذا حزبه أمر واشتد عليه صلى صلى الله عليه وسلم وفزع إلى صلاته. وختم صلى الله عليه وسلم حياته بالوصية بالصلاة. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يغرغر بها في صدره وما يفيض بها لسانه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، وأما ذبحه صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى وتقربه بإراقة الدم لربه جل وعلا، فكان عجبا، حيث كان صلى الله عليه وسلم امتثالا لما أمره ربه في هذه الآية فصل لربك وانحر يحرص على الأضحية ويكثر منها وينتقي لها الأوصاف الطيبة. قال أنس رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. بل إنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة في حجته التي حجها 63 بدنة، إلى غير ذلك من جوانب عنايته صلى الله عليه وسلم بالذبح لله جل وعلا، امتثالا لقوله سبحانه فصل لربك وانحر، وطاعة لربه جل وعلا في قوله قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحري بالمسلم أن يجمع بين هاتين العبادتين، طاعة لله تبارك وتعالى واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤديهما على وجه الإخلاص لله جل وعلا، لأن الله يقول فصل لربك وانحر، أي انحر لربك، لأنه تعالى هو المستحق لذلك دون غيره. وأما غير الله جل وعلا فلا يذبح له ولا يتقرب إليه بإراقة الدم تعظيما له وعبادة له. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم. وأبطل صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية من عقر الإبل ونحرها لغير الله، فقال صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام، رواه أبو داود. فمتى جد المرء أيها الناس في القيام بهاتين العبادتين العظيمتين وأخلصهما لله تبارك وتعالى، تعلق قلبه بالله جل وعلا، وازداد حبه لربه سبحانه، وقوي حسن ظنه بخالقه جل وعلا، وعظم خضوعه له تبارك وتعالى، وكان جامعا في عبادته بين كمال الحب لله جل وعلا وكمال الذل له تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن حسن قوله وعمله، ووفقه لاتباع نبيه والجمع بين ما يحب تبارك وتعالى ويرضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.